الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضي واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المانع الأخير من التمسك بأصالة اللزوم في ملكية المعاطاة. المانع الأخير هو الرواية المعتبرة التي أشار إليها الشيخ وتمسك بها الفقهاء، إما لنفي إفادة المعاطاة للإباحة أو للملك أو للملك اللازم. السلام عليكم ورحمة الله. كل واحد من أرباب هذه الأقوال له التمسك بهذه الرواية. الرواية وردت في تعليل منع بيع السمسار شيئا لا يملكه بهذا اللفظ، ورد إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فالفقهاء مع الغض عن مورد صدور هذه الرواية تمسكوا بهذه الجملة وقالوا بما أن مدار التحليل والتحريم هو اللفظ والكلام، والمفروض أن المعاطاة ينشأ فيها التعاطي باللفظ لا بالفعل بالتقابض، فلذلك لا يترتب ما يقصد على هذا التعاطي. ما يقصد هو الملك اللازم، هذا بما أن اللفظ مفقود فلا يترتب عليه. من باب الجمع بين الأدلة، يترتب الإباحة، جماعة يقولون يترتب الإباحة، يترتب الملك المتزلزل، يترتب. أما الملك اللازم الذي هو المقصود هذا لا يترتب على التعاطي. شيخنا الأعظم لتحقيق مدلول هذه الجملة الشريفة يتعرض للمحتملات في مقام الثبوت، المحتملات المتطرقة في مدلول هذه الجملة، ثم يتعرض إلى مقام الإثبات لترجيح بعض هذه المحتملات على هذا البعض. في هذا المقام الثاني وهو مقام الترجيح يتبين أن هذه الجملة هل ترتبط بمحل البحث وأنها صالحة لنفي مملكية المعاطاة، إما مملكية المعاطاة أو الملك اللازم مثلا في المعاطاة، أو هي أجنبية لا ترتبط بمحل البحث. إذا أصبحت أجنبية فلا يكون هناك شيء مانع من القول بأصالة اللزوم في المعاطاة. الاحتمالات أربعة. الاحتمال الأول هو الذي يصلح للاستدلال بهذه الجملة لنفي مملكية المعاطاة أو نفي ملزمية المعاطاة. الآن نحن في مقام الثبوت نتكلم، يعني المحتملات المتطرقة في هذه الجملة. أن يكون المقصود من الكلام هو الظاهر، هذا ظاهر هذه الجملة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني مدار التشريع، مدار التحليل والتحريم وترتب الآثار هو الكلام. إن وجد في مورد هذا الكلام يترتب عليه الحل والحرمة، إن لم يوجد فليس هناك حل ولا حرمة. الأمر كما كان قبل هذا الكلام. ماذا كان قبل الكلام؟ إذا كان حرمة هو الحمرة موجودة مستمرة، إذا كان حلية الحلية مستمرة، كل شيء يدور مدار الكلام اللفظ. وجد اللفظ يترتب عليه الحل بعدما كان حرمة، أو يترتب الحرمة بعدما كان حل. إن لم يوجد اللفظ الحالة يكون كما كان سابقا، لا يحدث هناك حل ولا حرمة. الحل والحرمة مناط وجودهما في وعاء التشريع هو وجود اللفظ. هو هذا المعنى جيد. إذا كان هذا معنى الرواية الشريفة يمكن أن يطبق على ما نحن فيه. يقال بأن المال المبيع مثلا قبل التعاطي كان محللا للبائع ومحرما على المشتري لأنه لم يدخل في ملك المشتري بسبب من الأسباب. الثمن كان محلل للمشتري ومحرم على البائع لأنه بأي سبب يريد أن يتصرف في هذا الثمن. إذا وجد بعته وقبلته يتغير الظرف، يصير الثمن محلل للبائع ومحرم على المشتري. لماذا محرم على المشتري؟ لأنه خرج من ملكه ودخل في ملك البائع. المثمن بالعكس يصير محرم على البائع ومحلل للمشتري. لماذا محرم على البائع يصير؟ لأنه خرج من ملكه بالبيع. ولكن إذا ما تحقق الكلام، يعني تحقق التعاطي، المعاطاة، المعاملة، البيع أنشئ بالإعطاء والأخذ الخارجيين لا بالكلام، هذا التحليل الذي كان يترتب على البيع اللفظي والتحريم الذي كان يترتب عليه لا يترتب على هذا التعاطي. لماذا لا يترتب؟ لأن الكلام مفقود. هذا الاحتمال الأول، وهو الذي ينفع لمن يريد أن يستدل بهذه الجملة على نفي إفادة المعاطاة، إما للإباحة، إما للملك، إما للملك اللازم. عليه إثبات أن المراد من الجملة هو هذا للاحتمالات الآتية. الاحتمال الثاني في هذا الحديث الشريف أن يكون المراد من الكلام ليس وجود اللفظ وعدم وجود اللفظ، هذا الظاهر وجود إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ليس مراده. يعني إذا وجد اللفظ يترتب عليه الحل والحرمة، إذا لم يوجد لم يترتب عليه. لا، المراد شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ ذلك الشيء الآخر هو عبارة عن اللفظ مع مضمونه. يعني يلاحظ اللفظ ومدلوله ومفاده ومضمونه. هذا اللفظ إذا وجد وهذا المضمون إذا وجد يمكن أن يكون محرم ومحلل. إذا وجد هم بلفظ وبمضمون آخر لكن نفس المفاد، سأبين أنه شن المقصود من المفاد، هذا لا يكون محرم ولا يكون محلل. مثلا إذا أنا عندي دار، مقصودي وما في ضمير قلبي أن أملك منفعة الدار لهذا الإنسان، يعني الإجارة بعوض مسلم معين. هذا مثلا الإجارة تكون لمدة سنة، مثلا السنة من أجرة 10 ملايين تومان. المنفعة معلومة، سكن الدار مدة معلومة مضبوطة، الأجرة أيضا معينة. هذا المقصود وهو تمليك منفعة الدار لهذا الشخص بالذات لا لغيره بهذه الأجرة المعينة المضبوطة، هذا المقصود. هذا المقصود يمكن أن ينشأ بتعابير مختلفة. التعبير الأول، أجرتك الدار سنة بكذا، هذا التعبير الأول، هذا لفظ أجرتك لفظ الإجارة، أجرتك الدار بكذا. اللفظ الثاني أقول له بعتك منفعة داري، ما أقول بعتك داري لأنه كذب، ما بعت رقبة الدار، بعتك منفعة داري سنة بكذا. هذا هم لفظ، بعتك هذا لفظ، هو أي شيء هو لفظ. هناك لفظ ثالث أيضا، أقول له أعرتك الدار بعوض 10 ملايين تومان في شهر في سنة مثلا. شوفوا أنا مقصودي من هذه الجمل الثلاثة شيء واحد. مقصودي ما هو؟ مقصودي أن أحصل 10 ملايين تومة وأفوض منفعة الدار سنة، سكن الدار سنة لهذا الشخص. هذا المقصود في كل الجمل الثلاث، وهناك جمل أخرى أيضا، لكن هذا المقصود تارة يؤدى بلفظ آجرتك الدار، وتارة يؤدى بلفظ بعتك منفعة الدار، وثالثة يؤدى بلفظ أعرتك الدار. كل واحد من هذه الجمل الثلاثة تبين مقصودي، تفيد المقصود والمفاد وما في الضمير وما يريده الإنسان. لكن الشارع المقدس يقول إذا أنت هذا المقصود بينت بلفظ آجرتك الدار، هذا يترتب علي الحلية والحرمة، يعني هذه الجملة تحلل لك التصرف في الأجرة بعدما كان محرم عليك لأنه مال الآخرين كان، وتحرم عليك التصرف في الدار لأن منفعة الدار صارت منك للآخر، أنت بعد ما لك حق تتصرف فيها. بالعكس المستأجر صار محلل إلى التصرف في الدار، وصار محرم عليه التصرف في الأجرة، هاي الملايين العشرة اللي يسلمها للموجر لمالك الدار هي ملك للدار بالعقد، فلا يحق لا يحل لهذا المستأجر أن يتصرف فيها. صحيح. وأما إذا هذا المقصود أنشئ بلفظ آخر ما يدل على الإجارة، يدل مضمون بيع المنفعة، إذا قلت بعتك منفعة الدار سنة بكذا، هو مقصودي نفس الشيء، مقصودي تمليك منفعة الدار لهذا المستأجر، ولكن لا بلسان الإجارة، باللسان بيع المنفعة بعوض. الشارع المقدس يقول هذا لا يجوز، هذه الجملة إنشاءها لغو، هذه لا يترتب عليه تمليك المنفعة للمستأجر ولا تملك الأجرة من المستأجر، ما يترتب عليه. كذلك إذا أنا أنشأت هذا المقصود وما في الضمير بهذه الجملة، ملكتك منفعة الدار سنة ب10 ملايين، ربما الشارع يقول أيضا هذا ما يجوز، هذا لا يكون محلل ولا يكون محرم. ما هو الكلام المحلل والمحرم؟ إذا قلت أهجرتك الدار، أكريتك الدار، إذا استخدمت لفظ الإجارة اللي هو الصريح في هذا المقصود الذي تضمره في باطنك، هذا صحيح، يترتب علي الحل والحرمة، حلك والحرمة أو بالعكس. وأما إذا أديت هذا المضمون الواحد بلفظ آخر، هذا اللفظ الآخر مفاد البيع أو مفاد العارية أو مفاد أي شيء آخر، هناك لا يترتب عليه هذه الحل وهذه الحرمة. زين، هنا كله هو كان كلام موجود، لكن بعض الكلام يكون محللا ومحرما، يعني يكون موضوع للأثر، بعض الكلام أيضا لا يكون موضوع للأثر، هو كلام موجود أهجرتك ما يقول، لكن يقول بعتك، هل بعتك هم لافظ، أيضا هو كلام، هو كلام أيضا، لكن هذا الكلام لا يكون محورا للحل والحرمة. كذلك في العقود الأخرى، مثلا هذه المرأة مقصودها وما في ضميرها تريد أن تزوج نفسها من زيد بن أرقم، تارة تقول زوجتك نفسي بكذا في أمان الله ما بيها شيء، هذا الكلام يحرم ويحلل، هذا الكلام يحرم على المرأة أن تتزوج بغير هذا لأنها زوجت نفسها من هذا، وتحلل لها أخذ المهر، وتحلل لها النظر إلى هذا الزوج ومطالبة النفقة وإلى آخره، الأحكام المترتبة على النكاح. كذلك بالنسبة إلى الزوج يحلل هذا الكلام الاستمتاع بهذه الزوجة، ويحرم عليه أن يتزوج بأختها مثلا إن كان لها أخت، أو يتزوج بالخامسة إن كانت هاي الرابعة. أو أن يتزوج ببنتها إلى آخره، هناك أحكام تحريمية بعقد النكاح تتحقق، يتحقق أحكام. أحكام تحليلية وأحكام تحريمية، هاي أحكام تحريمية يترتب عليها. أما إذا هذه المرأة قالت للزوج صلتك على بضعي بكذا، إذا قالت ملكتك بضعي بكذا، هذا الأثر الذي يترتب على زوجتك نفسي بكذا ما يترتب على هذه الجملة، هاتين الجملتين، لا على ملكتك نفسي بكذا ولا على صلتك على نفسي أو على بضعي بكذا، ما يترتب. أو حتى ما يترتب إذا قالت آجرتك نفسي أو آجرتك بضعي بكذا، هم ما يترتب، لا بلفظ الإجارة لا بلفظ التمليك، ما يترتب. هو كل كلامها بخلاف الاحتمال الأول. في الاحتمال الكان أول كان الكلام إذا وجد يترتب عليه الأثر، إذا عدم كما في المعاطات الكلام معدوم ما يترتب عليه الأثر. في هذا الاحتمال الثاني لا، كل وجود الكلام، لكن كلام يؤدي المفاد الذي هو في الضمير يستبطنه الإنسان في ضميره في مكنون نفسه، هذا الكلام إذا كان هذا الكلام يؤدي ذلك الذي في الضمير، هذا يترتب عليه الأثر، يعني يكون محرم ومحلل. إذا كان كلام آخر ما يترتب عليه هذا التحليل والتحريم. هذا من الاحتمال الثاني. نأتي إلى الاحتمال الثالث. سأخلي هذا الاحتمالين أقرأهن شيئا شيئا أتقدم. وصلنا إذا وين؟ ونقول إن هذه الفقرة، يعني جملة إنما يحلل ويحرم، مع قطع النظر عن صدر. ليش يقول مع قطع النظر عن صدر الرواية؟ لأنه بالنظر إلى ولا بد أن يكون هم استفادة الحكم من هذا بالنظر إلى مدلول الرواية وإلى صدر الرواية، لأنه الرواية علة للحكم الموجود، فلا بد أن يكون هناك سنخية وارتباط بين العلة والحكم المعلل به. لكن هذاك يأتي في مقام الإثبات، نحن الآن في مقام الثبوت. الشيخ الأنصاري يقول بما أن الجماعة الفقهاء الذين استدلوا بهذه الجملة ما كان عندهم شأن وشغل بالنسبة إلى مورد صدور الرواية، يعني تعليل الجملة للحكم بالنسبة إلى السمسار ما عندهم شغل، يقولون الجملة هذه الجملة وردت في الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام مهما كان سبب وروده ومنشأ نزول هذه الجملة الشريفة من قلب المعصوم على لسانه، ما عندهم شغل. نفس هذه الجملة تدل على أن المعاطات الفاقدة لله لا يترتب عليه الأثر. الشيخ الأنصاري هم يقول أنا الآن مع قطع النظر عن هذه الرواية عن نفس مورد هذا، لأنه بالنظر إلى صدر الرواية هاي الاحتمالات الأربعة ما يتجي كلها، بل يجي احتمال واحد، لأنه لا بد من إيجاد الوجه الرابط، وإلا الإمام ما يصير يعلل جواز أخذ السمسار للأجرة يعلل بشيء ما له علاقة، ما يصير العياذ بالله. الإمام حينما يقول السمسار إذا باع في أول الصبح الثوب قبل أن يشتري من مالكه هذا باطل، إذا كان لا مجرد مواعدة ومقاولة كانت بين وبين المستدعي للثوب ثم مضى واشترى الثوب ثم باعه مرة أخرى إلى هذا المستدعي بدون أن يكون المستدعي ملزما وواجب عليه أن يأخذ هذا الثوب، بل هذا صحيح ثم يعلل. وبهذا التعليل لابد أن يرتبط بهذا الحكم، وإلا إذا تعليل أجنبي كيف يصير الإمام عليه السلام يعلل؟ الشيخ الأنصاري يقول بالنظر إلى مورد الرواية ماكو بها احتمالات أربعة، يتعين احتمال واحد أو احتمالين، لكن مع قطع النظر، لأن الجماعة هم مع قطع النظر عن مورد الرواية استدلوا بجملة إنما يحلل، بس بجملة إنما يحلل مع الغض أنها وردت في ذلك أي حكم شرعي، هم يقولون الرواية ورد فيها إنما يحلل ويحرم، هذه الجملة نتمسك بها ونقول بأن المعاطات ليس فيها نفس لا تفيد مثلا الملك اللازم فقط. أنا هم الآن مع قطع النظر أبين الاحتمالات ثم أتي إلى مقام الإثبات لاستظهار أن أي منها أقرب بالنظر إلى مدلول الرواية. ففي المقام الأول ما إلنا شغل بمدلول الرواية، يعني بمورد نزول هذه الجملة الشريفة، لكن في مقام الإثبات والاستظهار لا بد من أن نجعل مورد صدور الرواية محط النظر حتى نرى التناسب الرابط بين التعليل وبين الحكم المعلل ما هو. لذلك يقول مع قطع النظر كما صنعه الفقهاء عن صدر الرواية تحتمل وجوها أربعة. الأول أن يراد من الكلام ما هو ظاهره في المقامين، في المقامين يعني يحلل الكلام يحرم الكلام، لأنه مرفيا كلمة الكلام وردت في هذه الجملة الشريفة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يحلل ويحرم يعني شنو؟ يعني هذا ظاهر الجملة، كلش ظاهر بسيط بدوي، اللفظ الدال على التحريم والتحليل. يعني شنو اللفظ الدال على التحريم؟ يحرم. اللفظ الدال على التحليل يحلل، شنو معنى هذا؟ هو يبين بمعنى أن تحريم شيء في الشريعة الغراء وتحليل شيء في الشرع المقدس لا يكون إلا بالنطق بهذا التحريم والتحليل. فالتحريم والتحليل بالكتابة ما يتحقق، بالإشارة ما يتحقق، بالتقابض والتعاطي ما يتحقق. سبب التحريم والتحليل هذا الكلام، إلا بالنطق بهما، يعني بالكلام المحلل والمحرم، بالتحرير يعني والتحليل. فلا يتحقق التحريم والتحليل لا بالقصد المجرد عن الكلام، يعني حتى إذا تعاطي ما كان مجرد قصد. هذا يفيد في رد القائل بأن مجموعة من الأمور الاعتبارية تتحقق بالقصد، مثل إيش؟ مثل النذر. هناك قول بأن النذر ما يحتاج إلى صيغة، طبعاً المشهور أنه يحتاج إلى صيغة، ولو كلهم بلغتهم ما يحتاج إلى لفظ العربي وكذا وكذا. لكن البعض يقول حتى الإنسان إذا نوى أن يذبح شاة مثلاً لموكب العزاء مثلاً، هو هذا يصير نذر واجب الوفاء، مجرد قصد ليس فيه أي لا. هذا التقريب يفيد لرد هذا الرأي، يقول بأن القصد ما دام لم يأتي إلى منصة الظهور باللفظ لا فائدة فيه، مو واجب. كما أن المشهور هكذا يقولون النذر إذا ما كان فيها صيغة معينة لا يجب الوفاء، إذا كان فيه صيغة نعم يجب الوفاء. فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، وكذلك لا يتحقق بالقصد المدلول عليه بالأفعال، بالأفعال يعني بالتعاطي مثلا أو الكتابة. يعني إذا أنا كتبت إلى زميلي بعتك الكتاب بدينار، لكن ما تلفظت بكلمة بعتك، كتبت بالكتابة كتب، هذه الكتابة ما يترتب عليها أثر. ليش؟ لأن الشارع قال الكلام هو الذي يحرم ويحلل، الكتابة ليست لها هذه الشأن. ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. فإذن الأقوال هي التي تكون مدار التحريم والتحليل. الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال هم لابد من إثباته، الجماعة المستدلين بالجملة لابد وأن يقولوا مراد الرواية هم نفس هذا الاحتمال الأول حتى يتسنى له التمسك بهذه الجملة لنفي مملكية المعاطات أو نفي ملزمية المعاطات، لأنه اللفظ مفقود مثلا. الاحتمال الثاني أن يراد بالكلامين اللفظ المحلل والمحرم هم اللفظ، لكن لا اللفظ وحده، تتعدد الجمل، اللفظ مع مضمونه. اللفظ مع مضمونه شلون؟ بالمثال يتضح المقصود شنو، أنا هم بينت. كما في قولك، يعني الآن كلمة يحل الكلام في جملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام مثل كلمة الكلام في هذه الجملة. أنت الآن تقول لزميلك بعد ما تحدث معك وأقعن كلامك كان شيقا، مثل ما تقول حديثك جيد شيق مثلا ممتاز كذا بليغ كذا. هنا المقصود من الكلام مو يعني مقصود من الكلام يعني هاي الحروف التي الإنسان يتلفظ بها، ليس هذا المقصود. يعني المفاد الذي أفدته، المطلب الذي بينته، السبب أي صيغة كانت بأي لفظ كان، هذاك كان جيد وممتاز، هذا المقصود، مو نفس هذه الألفاظ التي بينتها. الرواية هم كأنه تريد تقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني هذا المعنى الذي تبينه تارة يكون محللا وأخرى يكون محرما، لا مجرد اللفظ عن الصوت، لأنه اللفظ هو الصوت، هذه مقاطع الحروف بعد الإنسان يتكلم. إذن إذا أريد من الكلام اللفظ مع المضمون، هذا يصير يكون المراد، يعني من جملة إنما يحلل ويحرم، أن المطلب الواحد، مثل تمليك منفعة الدار سنة، بأجرة معينة، هذا المطلب الواحد. يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة، الاختلاف من ناحية الحلية والحرمة، باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. نفس هذا المقصود، ما في الضمير شيء واحد، لكن هذا بأي شيء تعبر عنه، بأي جملة تبينه وتعرب عما في ضميرك، المؤدات بالكلام. مثلا هسه هو يبين مثال، المقصود الواحد لهذه المرأة وهو التسليط على البضع مدة معينة، يعني في النكاح المنقطع، هذا يتأتى، هذا المقصود الواحد. يمكنها أن تقول ملكتك بضعي في هذه المدة بكذا، يمكنهم أن تقول متعتك نفسي، يمكنهم أن تقول صلتك على بضعي في هذه المدة بكذا. هي كلها تبين مغزاها ومرادها، المراد واضح يصير، لكن الشارع إلى حق التصرف يقول إذا بينت المراد بهذه الجملة يترتب أثر، بهذه الجملة ما يترتب عليه الأثر. يتأتى بقولها ملكتك بضعي أو صلتك على بضعي أو آجرتك نفسي أو أحللت بضعي لك، يعني أحللت نفسي لك مدة بكذا، وكذلك يتأتى. هذه الجمل يتأتى هي كلها كلام، يعني ألفاظ هي، لكن هاي ما يترتب عليه أثر. يبقى الحرمة اللي كانت بينها وبين ذلك الرجل الأجنبي اللي يريد يصير زوجها باقي على حال الحرمة، ما تحقق الزوجية. لكن إذا قالت متعتك نفسي في المدة الكذائية بكذا، هنا يترتب عليه الأثر، الحرمة تنقلب إلى الحلية. ويتأتى بقولها متعت نفسي بكذا، فما عدا الأخير موجب لتحريمه. موجب لتحريمه يعني الحرمة السابقة تستمر، مو أنه حرمة جديدة تجي، لا، الحرمة الجديدة ماكو، ما تجي، هي نفس الحرمة. والأخير محلل، نعم جملة متعتك محلل، ليش؟ لأن الحرمة بعد ترتفع بهذا الكلام، فالكلام صار مدار، لكن المراد من كلام مو أصل وجود اللفظ، لا، الجملة التي تبين ما مقصودك وما في ضميرك بها، تلك الجملة إلها دخل. هذه الجملة هم كلام بهذا المعنى، هذه الجملة هم كلام بهذا المعنى، هذا الكلام يحرم، هذا الكلام يحلل، بخلاف الاحتمال الأول. في الاحتمال كان وجود الكلام هو المدار، مو نوعية الكلام، هو أصل الكلام، طبيعة الكلام، مقابل الفعل، مقابل الكتابة، مقابل الإشارة، هناك كان هذاك المدار. وعلى هذا المعنى ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة روايات. الشيخ الأنصاري بصدد الإتيان بشواهد يقول هسا احنا في كتاب البيع، وجملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هم ورد في حكم السمسار، لكن نفس هذا التعليل إنما يحرم الكلام أيضا ورد كما أشرت أمس في بعض روايات المزارعة. أنتم كما تعلمون في باب المزارعة الإنسان المالك والإنسان المزارع شخصان يتعاقدان، رب الأرض مالك الأرض يسلم أرض للمزارع، المزارع يقوم بكافة الأمور، أحيانا هذا يتبع كيفية العقد بيناتهم، بعد البذر أحيانا، بذر الزراعة مثل حطة شعير أي شيء كان، هذا يكون من قبل المزارع، والخدمات الأخرى مثل قضية الحرث، حرث الأرض بالبقر سابقا كان مثلا، ما بالأجهزة أي الموجودة هسه ماكو فرق. هذا الإنسان المزارع يأتي إلى رب الأرض يقول هذه الأرض هم تحتاج إلى بذر للزرع، الآن موسم الزرع، وهم تحتاج إلى حرث قبل الزرع، وهم تحتاج بعدين إلى الساق والخدمات وإلى آخره، سموم مش مدريني هواي بها أشغال. زين شي يقول لرب الأرض؟ يقول أنا أزرع هذه الأرض، البذر من عندي، البقر والثور من عندي للحرث، والخدمات هم من عندي، لكن هكذا أقول أنت رب الأرض لك الربع من الحاصل من الحنطة أو الشعير الذي بعدين نحصده، وأنا إلي ربع بإزاء حق الحرث، وربع إذا نفس البذر اللي أشتريه من السوق، وربع هم من الحاصل لي بإزاء الخدمات الأخرى. يا رب الأرض تقبل هيك المزارعة أو ما تقبل؟ هو رب الأرض ما يقول قبلته وما يقول لا ما أريد هيك شيء، هو يدور بيننا. هذا يسأل من الإمام أنه عقد مزارع بهذا الترتيب ينعقد أو لا ينعقد بين شخصين. الإمام عليه السلام هم مثل هاي الرواية مالت السمسار هيك يتفضل يقول إذا أردت أن تعقد عقد المزارع مع رب الأرض لا تسمي البذر ولا الحرث ولا الماء ولا الخدمات، بل من أول الأمر هكذا قل، قل يا رب الأرض أنا أزرع هذه الأرض لك من الحاصل ربع ولي ثلاثة أرباع. هسه هاي ثلاثة أرباع في الواقع بإزاء أي شيء لا تبينها، إذا بينتها عقد المزارع باطل، إذا ما بينتها عقد المزارع صحيح. هو نفس بيانه هو كلام، عدم بيان تلك الأمور هم كلام، لأنه هم يقول لي ثلاثة أرباع. هاي ثلاثة أرباع مو كلام ولا ألفاظ، هي حروف وألفاظ هم كلام. إذا قال ربع للبذر ربع للحرث ربع هم كلام، هو كل كلام. لكن المقصود الذي هو في الضمير شنو؟ هو أن يحصل هذا المزارع ثلاثة أرباح الحاصل، ويحصل مالك الأرض رب الأرض ربعا من الحاصل. هذا المقصود، هذا المقصود يمكن أداءه بجملتين، بجملة لك ربع ولي ثلاثة أرباح، هذا يصير صحيح. ويمكن أن يؤدى ذلك المقصود وما في الضمير بجملة لك الربع بإزاء الأرض ولي ربع بإزاء البذر وربع بإزاء الحرث وربع بإزاء كذا وكذا. ها؟ الإمام عليه السلام يقول لا يأتي بهذا النحو الثاني، وإنما يأتي بالنحو الأول. يعني شنو؟ يعني بس يقول له يا رب الأرض تقبل هيك مزارعة وما تقبل، لك ربع من الحاصل ولي ثلاثة أرباع. ثم يعلم الإمام عليه السلام يقول لا تقل ربعا للبذر ربعا للكذا. ليش؟ لأنه يحرم الكلام. هذا الكلام خو هذا هم كلام، ثلاثة أرباع لي هذا هم كلام، هذا مو كلام هذا هم كلام، لكن هذاك النوع الخاص من الكلام، مثل قول المرأة صلبتك على بضعي، هذا النوع من الخاص من الكلام يحرم. يعني مقصودك ما في ضميرك إن بينت بهذا التفصيل هذا يصير محرم، يعني لا يحل لك التصرف في هذه الأرض بالزرع، محرم يعني تبقى الحرمة السابقة مستمرة. إذا ما بينتها بتلك الجملة، بينتها بجملة لك ربع وثلاثة أرباع هذا هم كلام، هذا يصير محلل. وعلى هذا المعنى، يعني المعنى الثاني اللي احتملناه في جملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، سيذكر بعد بعض تلك الروايات حتى نشوف أنه جملة إنما يحرم الكلام اللي هي متحدة مع جملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام في محل بحثنا، هل يمكن بقرينة روايات المزارعة نستحصل منها أحد هذه الاحتمالات الأربعة أو لا؟ غرض الشيخ هو هذا، يريد يحصل طريق حتى تصير مفاد جملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام معين ومبين من بين هذه الاحتمالات الأربعة، يترجح بعضها على البعض وليست هي احتمالات متكافئة ومتساوية، هذا المقصود. لذلك يقول عدة من روايات المزارعة، واحد يقول على الشيخ خب شنو علاقة باب المزارعة بباب البيع؟ احنا الآن جاي نتكلم حول حكم السمسار. لا، الربط هذا لأنه جملة إنما يحرم هناك هم موجودة، والمراد هناك معلوم ما هو، فهل يصير العلم بالمراد في روايات المزارعة قرينة على تعيين معنى إنما يحلل في باب البيع أو ما يصير قرينة؟ هذا المقصود. خب منها ما في التهذيب روايات المزارعة عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، استند لا بأس به، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل، هذا المزارع يزرع أرض رجل آخر فيشترط على مالك الأرض، على الرجل الآخر يعني مالك الأرض، ثلثا للبذر والثلث للبقر ومثلا ثلث الهمل لرب المال. الإمام عليه السلام يقول لا ينبغي لهذا المزارع أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لمالك الأرض أزرع في أرضك ولك من الحاصل منها، يعني من الأرض، يعني من الحاصل من الأرض كذا وكذا، مثلا ربعا ثلثا نصفا، شنو يعينون الحصة بعد كل لابد تتعين بالكسر المشاع، نصف أو ثلث أو ما كان من شار، ثلاثة أثلاث خمس أي شو كسر أعشاري على كل حال. إيش قال مثل ذا يقولون 20% 10% 50%، إيش قال هو هذا كسر أعشاري، ولكن لا يسمي بذرا ولا بقرا، لا يبين حصة البذر إيش قال وحصة البقر إيش قال وحصة السقي إيش قال، لا هاي ما يبينها. ليش؟ فإنما يحرم الكلام. زين هنا فإنما يحرم الكلام المدلول ماله واضح شنو؟ ليش؟ لأنه الإمام مبين مقصود، يعني الكلام إذا ذكرت حصة البذر وحصة البقر والثور والزرع والكذا، هذا الكلام باطل مبطل. ولكن إذا بالجملة الواحدة قلت لي هكذا وأنت إلك هكذا، هذا يصير حلال. المقصود من الكلام هنا معلوم شنو؟ هذا الاحتمال الثاني. نأتي إلى الاحتمال الثالث. الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد. هسه هذا شنو؟ الاحتمال الثالث هو ينحل إلى احتمالين، لكن الآن الاحتمال الأول من الاحتمال الثالث، أن يقول أن يقال بأن المراد من كلمة الكلام في جملة إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، لا أصل وجود الكلام وعدم وجود الكلام اللي كان في الاحتمال الأول، ولا تعدد الكلام كما كان في الاحتمال الثاني. في الاحتمال الثاني كان الكلام متعدد، بعض موضوع للأثر بعض غير موضوع للأثر، هذا كان. لا، في الاحتمال الثالث المقصود من الكلام جملة واحدة، مو أكثر من جملة، جملة واحدة. هذه الجملة الواحدة هي التي تكون محللة وتكون محرمة. شلون يصير الجملة الواحدة هم محلل وهم محرم؟ ما يصير. نعم ما يصير، ولكن محلل باعتبار وجوده، محرم باعتبار عدم وجوده، أو بالعكس إذا وجد يصير محرم، إذا عدم يصير محلل. هسه أبين المثال. هذا في الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الأول من الاحتمال الثالث. أكو هم احتمال آخر، وهو أن في نفس هذا الاحتمال الثالث أن يكون مو باعتبار الوجود والعدم، والعدم باعتبار محل وجود الكلام، كل كلام وجود مو عدم، لكن باعتبار محل وجود الظرف وجود الكلام يختلف التحريم والتحليل. أبين الاحتمالين. بالاحتمال الأول من الاحتمال الثاني، من الاحتمال الثالث عفوا، الاحتمال الأول هذا الكلام الواحد هو الذي يكون محرما وجوده ومحللا مثلا عدمه، أو بالعكس ماكو فرق، لأنه دائما إذا صار تحريم وياهم تحليل الجانب الآخر، إذا هم صار تحليل لنفسه تحريم أكل الجانب الآخر، ما ينفك عن التحليل عن التحريم في الكلام. نفس الكلام الواحد مثل هذا. الآن المرأة تريد أن تزوج نفسها، تقول زوجتك نفسي بكذا. نفس هذه الجملة الواحدة إذا وجدت، هذه الجملة الواحدة هذا الكلام الواحد، ماكو بعد صلتك أجرتك كذا، ماكو، نفس هذه الجملة الواحدة، هذه الجملة إن وجدت تصير محلل، إن لم توجد تصير محرم. بلي، وأحيانا هسه هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول، وجود الجملة يصير محلل، عدم وجوده يصير مثلا محرم، هيك يصير. احيانا عكس هذا المطلب يصير، نفس جمله واحده، هم جمله واحده، ماكو جمل بعد متعدده، كلمات متعدده لا، كلام واحد. اذا المراه المحرمه في حال الاحرام قالت زوجتك نفسي، هذا يصير فرقة، نفس الجملة الواحدة ما أتغير، نفس كلام واحد. هذا الكلام شنو فرقة مع قول المرأة وزوجتك نفسي في حال الحل؟ في حال الحل قول المرأة زوجتك نفسي شنو كان؟ كان محلل للاستمتاع للزوج، ومحرم أيضا لعدة أمور أخرى. هيك يصير بعد لأنه يتحقق عقد الزواج يتحقق. لكن إذا هذا الكلام صار في حال إحرام المرأة، المرأة قالت زوجتك نفسي، نفس هذا الكلام يصير منشأ للحرمة الأبدية. نفس هذا، نفس كلام، مو كلام آخر، نفس هذه الجملة، هاي الألفاظ بعينها إذا صارت في هذه الحالة، حالة الإحرام، هذا يصير منشأ لنشر الحرمة الأبدية. يصير مثل الأخت الرضاعية تقريبا، هيك يصير حرمة أبدية بقى. أو المرأة ذات العدة هم كذلك، المرأة ذات العدة، ذات العدة إذا عقدت لنفسها يعني لشخص على نفسها، هم كذلك نفس الحكم، هو كلام واحد لم يتعدد. لكن هذا الكلام أحيانا وجود منشأ لأثر، وعدم لا يكون منشأ لأثر. أحيانا بالعكس، عدم منشأ لأثر، وجود لا يكون منشأ لأثر. أحيانا لا، ظرف وجوده، هو كله وجود مو عدم، لكن ظرف وجود هذا الكلام يختلف. إن وجد في هذه الحالة يترتب أثر، إن لم يوجد هذا من الاحتمال الثالث بشقيه، أن يراد بالكلام في الثالث، أن يراد بالكلام في الفقرتين، يعني يحلل ويحرم، الكلام الواحد والجملة الواحدة واللفظ الواحد، ويكون تحريمه باللفظ الواحد. شلون يصير هم محرم هم محلل؟ يقول بهذا الاعتبار، التحريم والتحليل يسند إلى الكلام الواحد بهذا الاعتبار. ويكون تحريم هذا الكلام الواحد وتحليله باعتبار وجوده وعدمه، هذا أحد الاحتمالين، يعني وجود محرم عدم وجود محلل، أو العكس، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، أو بالعكس. أو بالعكس، بالعكس يعني شنو؟ معلوم بعد بالشأن، يعني وجوده محرما وعدمه محللا، هذا بعد. أو لا، هذا الاحتمال الثاني، أو باعتبار محله وغير محله، يعني مو باعتبار الوجود والعدم، لا، هو كل وجود، لكن الوجود في أي ظرف، في أي مقام، في أي موقع، نفس الكلام الموجود في ظرف محرم وفي ظرف محله. في ظرف إذا كانت المرأة في حل يصير هذا محله، الكلام زوجتك نفسي محله. إذا كانت في ذات عدة أو في حالة إحرام محرم، تجيب الحرمة الأبدية، مو بس الحرمة السابقة موجودة، الحرمة الأبدية هم تجيبها هالشكل بعد. أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غير محله. زين، هذا من الاحتمال الثالث. شيخنا الأنصاري يقول أنا الروايات المزارعة نزلتها على الاحتمال الثاني، لكن هذاك ظهور روايات المزارعة، كل ظهور احتمال الخلاف متمشي به، يمكنها أن تنزل روايات المزارعة على هذا الاحتمال الثالث، يعني أن يقال الكلام الواحد في هذا الظرف. طبعا هذا احتمال، ظهورها هناك بقرينة تعليم الإمام، معلوم شنو يعني الكلام متعدد يصير هناك، بعض الكلام محرم، بعض الكلام محلل، معلوم. لكن احتمال هذا الظهور لا ينافي الاحتمال، لأن الظهور ليس معناه الفرق مع النص، والظاهر هو هذا، النص لا يتطرق فيه احتمال الخلاف، الظهور يتطرق فيه احتمال. هذا الشيخ الأنصاري يقول احتمال إرادة هذا المعنى الثالث في روايات المزارعة أيضا موجود. يعني رواية المزارعة ليست نصا في الاحتمال الثاني، وإنما كانت ظهورها في الاحتمال الثاني. ويحتمل هذا الوجه الثالث الروايات الواردة في المزارعة اللي تقدم واحد منها. الرابع، يبقى الاحتمال الأخير والرابع، نبينه إلى أن يأتي إلى نأتي يعني إلى المقام الثاني، وهو أن أي واحد من الاحتمالات الأربعة هو ظاهر الرواية ولو بقرينة موردها، بقرينة قضية بيع السمسار. بسبب الاحتمال الرابع، المقصود من الكلام هم مثل الاحتمال الثاني متعدد، ولكن فرق مع الاحتمال الثاني شنو؟ هناك نفس الألفاظ التي ينشأ بها البيع متعدد، أو ينشأ بها الإجارة، أو ينشأ بها النكاح. بعض ألفاظها منشأ للأثر وبعضها ما كان منشأ للأثر، هذا تقدم في الاحتمال الثاني. في الاحتمال الرابع لا، المقصود بالكلام المحرم غير الكلام المحلل. شلون غير؟ هكذا يقال، يقال بأن المقصود بالكلام المحلل ليس ألفاظ العقد، وإنما هو المقاولة والقرار الذي يتحقق بين المتعاقدين قبل العقد، والمراد بالكلام المحرم نفس العقد، نفس الإيجاب والقبول. الكلام صار متعدد، لكن مو الكلام العقدي صار متعدد حتى يتحد مع الاحتمال الثاني، لا، الكلام المحلل يعني القرار والمقاولة والمعاهدة والمراضات، هذا الذي دائما في كل عقد هذا المقاولة موجودة، يتحقق فيها مماكسة حول تعيين الثمن، المثمن، الأجرة إلى آخره، هذا الكلام إذا تحقق المقاولة هذا يصير محلل، أما إذا تحقق عقد يصير محرم. شوفوا الكلام هنا نتحدد، الكلام المحلل يعني مجرد القرار والمقاولة، الكلام المحرم يعني خصوص الإيجاب والقبول. هذا من المعنى الرابع، هذا ينطبق هم على محل البحث، لكن الإنسان ما عندنا مجال الاستظهار، ذلك يأتي في مقام آخر الاستظهار، أنه المراد من نفس جملة إنما يحرم الكلام في مورد بيع السمسار أي ذاك يأتي، لكن الآن احتمالات ثبوتية موجودة. أن يراد من الكلام المحلل ليس ألفاظ العقد، بل خصوص المقاولة والمواعدة والمراضات، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع. الإمام كأنه عليه السلام يقول: أيها السمسار، إن تحقق بينك وبين ذلك المستدعي قرار ومقاولة هذا صحيح لا بأس به، إن تحقق إيجاب البيع قبل أن تشتري الثوب من السوق هذا باطل ومحرم، يحرم عليك التصرف في الثمن الذي تأخذه من الرجل، ويحرم على ذلك الرجل التصرف في الثوب لأنه لم يدخل في ملكه. ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه وإنشاؤه. زين، هاي الاحتمالات هاي كلها في مقام الثبوت، أيا منها ينبغي أن يركن إليه ويعتمد عليه، سيأتي في بحثنا القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.